بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 42 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم عليه وفد ثقيف، وقد تقدم مع سياق غزوة الطائف. قال موسى بن عقبة: وأقام أبو بكر للناس حجهم، وقدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى قومه، فذكر نحو ما تقدم وقال: فقدم وفدهم، وفيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ، وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد. فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله، أنزل قومي علي فأكرمهم، فإني حديث الجرح فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمنعك أن تكرم قومك، ولكن ننزلهم حيث يسمعون القرآن. وكان من جرح المغيرة في قومه أنه كان أجيرا لثقيف، وأنهم أقبلوا من مصر حتى إذا كانوا بعض الطريق عاد عليهم وهم نيام فقتلهم، ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نغدر، وأبى أن يخمس ما معه. وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد، وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يذكر نفسه، فلما سمعه وفد ثقيف قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته. فلما بلغه قولهم قال: فإني أول من شهد أني رسول الله. وكانوا يغدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغرهم. فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الدين واستقراه القرآن، فاختلف إليه عثمان مرارا حتى فقه في الدين وعلم. وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى لأبي بكر، وكان يكتم ذلك من أصحابه، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه. فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا. فقال كنانة بن عبد ياليل: هل أنتم مقاضين حتى نرجع إلى قومنا؟ قال: نعم، إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم. قالوا: أفرأيت الزنا؟ فإن قوم نغترب لا بد لنا منه. قال: هو عليكم حرام، فإن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قالوا: أفرأيت الربا؟ فإنه أموالنا كلها. قال: لكم رؤوس أموالكم، إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قالوا: أفرأيت الخمر؟ فإنها عصير أرضنا لا بد لنا منها. قال: إن الله قد حرمها. وقرأ: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فارتفع القوم فخلى بعضهم ببعض، فقالوا: ويحكم، إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة. انطلقوا نكاتبه على ما سألنا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نعم لك ما سألت، أرأيت الربة ماذا نصنع فيها؟ قال: اهدموها. قالوا: هيهات، لو تعلم الربة أنك تريد هدمها قتلت أهلها. فقال عمر بن الخطاب: ويحك ابن عبد يا ليل، ما أجهلك، إنما الربة حجر. فقال: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. وقالوا: يا رسول الله، تولى أنت هدمها، فأما نحن فإنا لن نهدمها أبدا. قال: فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها. فكتبوه. فقال كنانة بن عبد ياليل: إذن لنا قبل رسولك، ثم ابعث في آثارنا، فإنا أعلم بقومنا. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وحباهم. وقالوا: يا رسول الله، أمر علينا رجلا يؤمنا. فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص لما رأى من حرصه على الإسلام، وكان قد تعلم سورا من القرآن قبل أن يخرج. فقال كنانة بن عبد ياليل: أنا أعلم الناس بثقيف، فاكتموهم القضية وخوفوهم بالحرب والقتال، وأخبرهم أن محمدا سألنا أمورا أبيناها عليه، سألنا أن نهدم اللات والعزة، وأن نحرم الخمر والزنا، وأن نبطل أموالنا في الربا. فخرج الثقيف حتى حين دنا منهم الوفد يتلقونهم، فلما رأوهم قد ساروا العنق وقطروا الإبل وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وكربوا ولم يرجعوا بخير، فقال بعضهم لبعض: ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به. ودخل الوفد فقصدوا اللات ونزلوا عندها، واللات وثن كان بين ظهري الطائف يستر ويهدى له الهدي كما يهدى لبيت الله الحرام. فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها: إنهم لا عهد لهم برؤيتها. ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله، وجاء كل منهم خاصته من ثقيف، فسألوهم ماذا جئتم به وماذا رجعتم به؟ قالوا أتينا رجلا فظا غليظا يأخذ من أمره ما يشاء، قد ظهر بالسيف ودخله العرب ودان له الناس، فعرض علينا أمورا شدادة، هدم اللات والعزة وترك الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم، وحرم الخمر والزنا. فقال الثقيف والله لا نقبل هذا أبدا. فقال الوفد أصلحوا السلاح وتهيأوا للقتال وتعبوا له ورموا حصنكم. فمكث الثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يريدون زعموا القتال، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب فقالوا والله ما لنا به طاقة، وقد أداخ العرب كلها، فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد رغبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب، قال الوفد فإنا قد قاضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردنا، ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه، فاقبلوا عافية الله. فقال الثقيف فلما كتمتمون هذا الحديث وغممتمون أشد الغم؟ فقالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان، فأسلموا مكانهم ومكثوا أياما. ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمر عليهم خالد بن الوليد، وفيهم المغيرة بن شعبة. فلما قدموا عمدوا إلى اللات ليهدموها، واستكفى الثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان، حتى خرج العواتق من الحجال. لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة ويظنون لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة ويظنون أنها ممتنعة. فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه والله لأضحكنكم من ثقيف، فضرب بالكرزين ثم سقط يركض، فارتج أهل الطائف بضجة واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة، قتلته الرب، وفرحوا حين رأوه ساقطا، وقالوا من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها فوالله لا تستطاع. فوثب المغيرة بن شعبة فقال قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي لكاعي حجارة ومدر، فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم ضرب الباب فكسره، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. وجعل صاحب المفتاح يقول لا يغضبن الأساس فلا يخسفن بهم. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد دعني أحفر أساسها، فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها وثيابها، فبهت الثقيف فقالت عجوز منهم أسلمها الرضاع وتركوا المصاع. وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليتها وكسوتها، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه. وقد تقدم أنه أعطاه لأبي سفيان بن حرب لفظ موسى بن عقبة. وزعم ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. وروين في سنن أبي داود عن جابر قال اشترط الثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. وروين في مسند أبي داود الطيالسي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم. وفي مغازي المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عثمان بن عبد الله عن عمه عمرو بن أوس عن عثمان بن أبي العاص قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة، فقلت يا رسول الله إن القرآن يتفلت مني، فوضع يده على صدري وقال يا شيطان اخرج من صدر عثمان، فما نسيت شيئا بعده أريد حفظه. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، فقال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة، قال ففعلت فأذهبه الله عني. فصل. وفي قصة هذا الوفد من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلما لم يتعرض له الإمام وإلا ولا لما أخذه من المال، ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال، كما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيين ولا ضمن ما أتلفه عليهم. وقال أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ومنها جواز إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعباداتهم. ومنها حسن سياسة الوفد وتلطفهم حين حتى تمكنوا من تبليغ ثقيف ما قدموا به فتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه الموافق لهم فيما يهوونه حتى ركنوا إليهم واطمأنوا، فلما علموا أنهم ليس لهم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا، فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاءوهم ولو فاجأوهم به من أول وهلة لما أقروا به ولا أذعنوا، وهذا من حسن الدعوة وتمام التبليغ ولا يتأتى إلا مع ألباء الناس وعقلائهم. ومنها أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم في دينه. ومنها هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير، وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله، لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها، ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها، وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند المسلمين ويستعين بها على مصالح المسلمين، وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع والنذور التي تساق إليها يضاهى بها الهدايا التي تساق إلى البيت الحرام، للإمام أخذها كلها وصرفها في مصالح المسلمين، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام، وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد سواء من النذور لها والتبرك بها والتمسح بها وتقبيلها واستلامها، هذا كان شرك القوم بها ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض، بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه. ومنها استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في الأمكنة التي كان يشرك به فيها، وهكذا الواجب في مثل هذه المشاهد أن تهدم وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون، وإلا أقطعها الإمام هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم. ومنها أن العبد إذا تعوذ بالله من الشيطان وتفل عن يساره لم يضره ذلك ولا يقطع صلاته، بل هذا من تمامها وكمالها، والله أعلم. فصل. قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه فدخلوا في دين الله أفواجا يضربون إليه من كل وجه. فصل. وقد تقدم ذكر وفد بني تميم ووفد طيء. ذكر وفد بني عامر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل وكفاية الله له شره وشر أربد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه. روينا في كتاب الدلائل البيهقي عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء قال: وفد أبي في وفد بني عامر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا وذو الطول علينا. فقال: ما قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، السيد الله. وروينا عن ابن إسحاق قال: لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وخالد بن جعفر وحيان بن مسلم بن مالك، وكان هذا النفر رؤساء القوم وشياطينهم، فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يغدر به، فقال له قوله: يا عامر، إن الناس قد أسلموا. فقال: والله لقد كنت آليت أن لا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، فأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش. ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر: يا محمد خالني. قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده. فقال: يا محمد خالني. فقال: لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: ويحك يا أربد، أين ما كنت أمرتك به؟ والله ما كان على وجه الأرض رجل أخوف عندي على نفسي منك، ويم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال: لا أبا لك، لا تعجل علي، فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل أفأضربك بالسيف. ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله عز وجل على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه، فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول. ثم خرج أصحابه حين رأوه حتى قدموا أرض بني عامر، أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي فأرميه بنبل هذه حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل يتبعه، فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما، وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه فبكاه ورثاه. وفي صحيح البخاري أن عامرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فطعن في بيت امرأة فقال: أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان؟ ايتوني بفرس، فركب فمات على ظهر فرسه. فصل في قدوم وفد عبد القيس. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من القوم؟ فقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدروا ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. زاد مسلم: قالوا: يا رسول الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقضونه ثم تلقون فيه من التمر، ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي، فإذا سكن شربتموه، فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف. وفي القوم رجل به ضربة كذلك، قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: اشربوا في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان لا تبقى بها أسقية الأدم. قال: وإن أكلها الجرذان مرتين أو ثلاثة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناه. قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن المعلى، وكان نصرانيا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس، فقال: يا رسول الله، إني علي دين، وإني تارك ديني لدينك، فتضمن لي ما فيه؟ قال: نعم، أنا ضامن لذلك، إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. فأسلم وأسلم أصحابه. ثم قال: يا رسول الله، احملنا. قال: والله ما عندي ما أحملكم عليه. فقال: يا رسول الله، فإن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال للناس، فنتبلغ عليها؟ قال: لا، تلك حرق النار. فصل. ففي هذه القصة أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم كلهم، ذكره الشافعي في المبسوط. وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة، وفيها أنه لم يعد الحج من هذه الخصال، وكان قدومه في سنة 90، وهذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد، وأنه إنما فرض في العاشرة، ولو كان قد فرض لعده من الإيمان كما عد الصوم والزكاة والصلاة. وفيها أنه لا يكره أن يقال رمضان للشهر، خلافا لمن كره ذلك وقال: لا يقال إلا شهر رمضان. وفي الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيها وجوب أداء الخمس من الغنيمة وأنه من الإيمان. وفيها النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية، وهل تحريمه باق أو منسوخ، على قولين، وهما روايتان عن أحمد، والأكثرون على نسخه بحديث بريدة الذي رواه مسلم وقال فيه: وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. ومن قال بإحكام أحاديث النهي وأنها غير منسوخة قال: هي أحاديث تكاد تبلغ التواتر في تعددها وكثرة طرقها، وحديث الإباحة فرض فلا يبلغ مقاومتها. وسر المسألة أن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع، إذ الشراب يسرع إليه الإسكار فيها، وقيل بل النهي عنها لصلابتها، وأن الشراب يسكر فيها ولا يعلم به، بخلاف الظروف غير المزفتة، فإن الشراب متى غلا فيها وأسكر انشقت فيعلم بأنه مسكر. فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة والصفر أولى بالتحريم، وعلى الأولى لا يحرم، إذ لا يسرع الإسكار إليه فيها كإسراعه في الأربعة المذكورة. وعلى كلا العلتين فهو من باب سد الذريعة، كالنهي أولا عن زيارة القبور سدا لذريعة الشرك، فلما استقر التوحيد في نفوسهم وقوي عندهم أذن لهم في زيارتها غير أن لا يقولوا هجرا. وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية: إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته وسد الذريعة إليه، إذ كانوا حديثي عهد بشربه، فلما استقر تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم أباح لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكرا. فهذا فقه المسألة وسرها. وفيها مدح صفتي الحلم والأناه، وأن الله يحبهما وضدهما الطيش والعجلة، وهما خلقان مذمومان يفسدان الأخلاق والأعمال. وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير كالذكاء والشجاعة والحلم. وفيه دليل على أن الخلق قد يحصل بالتخلق والتكلف، لقوله في هذا الحديث: أخلقين تخلقت بهما أو جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم، كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم، فالعبد كله مخلوق ذاته وصفاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله. ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس، وقالوا: هم مجوس هذه الأمة، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه إثبات الجبل لا الجبر لله تعالى، وأنه يجبل عبده على ما يريد، كما جبل الأشج على الحلم والأناه، وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس، فهو سبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وأفعاله. ولهذا قال الأوزاعي وغيره من أئمة السلف: نقول إن الله جبل العباد على أعمالهم، ولا نقول جبرهم عليها. وهذا من كمال علم الأئمة ودقيق نظرهم، فإن الجبر أن يحمل العبد على خلاف مراده، كجبر البكر الصغيرة على النكاح، وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه. والله سبحانه أقدر من أن يجبر عبده، ولكنه يجبله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته، فهذا لون والجبر لون. وفيها أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها كالإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز للجارود ركوب الإبل الضالة، وقال: ضالة المسلم حرق النار، وذلك لأنه إنما أمر بتركها وإلا يلتقطها حفظا على ربها حتى يجدها إذا طلبها، فلو جوز له ركوبها والانتفاع بها لأفضى إلى أن لا يقدر عليها ربها، وأيضا تطمع فيها النفوس وتتملكها، فمنع الشارع من ذلك. فصل في قدوم وفد بني حنيفة. قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب، فكان منزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني نجار، فأتوا بمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر بالثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، في يده عسيب من سعف النخل. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب، كلمه وسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك. قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة إن حديثه كان على غير هذا، زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا له مكانه، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به للقوم، وقال: أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني حفظه ضيعة أصحابه، وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انصرفوا وجاءوه بالذي أعطاه. فلما قدموا المدينة ارتد عدو الله وتنبه، وقال: إني أشركت في الأمر معه، ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس بشركم مكانا؟ وما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع السجعات فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين سفاق وحشى، ووضع عنهم الصلاة، وأحل لهم الخمر والزنا، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي، فأصفقت معه حنيفة على ذلك. قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، وليس قريش قوم يعدلون. فقدم عليه رسوله بهذا الكتاب، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فكان ذلك في آخر سنة 10. قال ابن إسحاق: فحدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود ابن مسعود عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسولا مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما: وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟ قال: نعم. فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. وروينا في مسند أبي داود الطيالسي عن أبي وائل عن عبد الله قال: جاء ابن النواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهدان أني رسول الله؟ فقال: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله: فمرض السنة بأن الرسل لا تقتل. وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لاحقنا بمسيلمة الكذاب فلاحقنا بالنار فلاحقنا بالنار وكنا نعمد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه ألقينا ذاك فأخذناه، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به، وكنا إذا دخل رجب قلنا جاء منصل الأسنة فلا ندع حديدة فيها سهم ولا حديدة في رمح إلا انتزعناه وألقيناه. قلت: وفي الصحيحين من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني أراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف. قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك الذي أريت فيه ما رأيت، فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحى إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فهذان هما، أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة، وهذا أصح من حديث ابن إسحاق المتقدم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. فصل في فقه هذه القصة. فيها جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة، ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار سلام على من اتبع الهدى. ومنها أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتدا، هذه السنة. ومنها أن الإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار. ومنها أن الإمام ينبغي له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه أهل الاعتراض والعناد. ومنها توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه ويجيب عنه. ومنها أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ السوارين بروحه فطارا، وكان الصديق هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وأطاره، قال الشاعر: فقلت لها انفخها بروحك البيت. فصل. ومنها هنا دل لباس الحلي للرجل على نكد يلحقه وهم من يناله. وأنبأني أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن ابن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر قال: قال لي رجل: رأيت في رجلي خلخال، فقلت له: تتخلخل رجلك بألم، وكان كذلك. وقال لي آخر: رأيت كأن في أنفي حلقة ذهب وفيها حب مريح أحمر، فقلت له: يقع بك رعاف شديد، فجرى ذلك. وقال آخر: رأيت كلها بندا معلقا في شفتي، قلت له: يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في شفتك فجرى ذلك. وقال لي آخر: رأيت في يدي سوارا والناس يبصرونه، فقلت له: سوء يبصره الناس في يدك، فعن قليل طلع في يده طلوع. ورأى ذلك آخر لم يكن يبصره الناس، فقلت له: تتزوج امرأة حسنة وتكون رقيقة. قلت: عبر له السوار بالمرأة لما أخفاه وستره عن الناس، وصفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجته، وبالرقة لشكل السوار. والحلية للرجل تتصرف على وجوه، فربما دلت على تزويج العزاب لكونها من آلات التزويج، وربما دلت على الإماء والسراري وعلى الغناء وعلى البنات وعلى الخدم وعلى الجهاز، وذلك بحسب حال الرأي وما يليق به. قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سوارا منفوخا لا يراه الناس، فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء، فتأمل كيف عبر له السوار بالمرأة، ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار، وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن. قال: وقال لي آخر: رأيت في يدي خلخالا وقد أمسكه آخر، وأنا ممسك له وأصيح عليه وأقول: أترك خلخالي، فتركه، فقلت له: فكان الخلخال في يدك أملس؟ فقال: بل كان خشنا، تألمت منه مرة بعد مرة، وفيه شراريف، فقلت له: أمك وخالك شريفان، ولست أنت بشريف، واسمك عبد القاهر، وخالك لسانه نجس رديء يتكلم في عرضك ويأخذ مما في يدك. قال: نعم. قلت: ثم إنه يقع في يد ظالم متعد ويحب يحتمي بك فتشد منه وتقول خل خالي فجرى ذلك عن قليل. قلت تأمل أخذه الخال من لفظ الخلخال ثم أغار على اللفظ بتمامه حتى أخذ منه خل خالي وأخذ شرفه من شراريف الخلخال ودل على شرف أمه إذ هي شقيقة خاله وحكم عليه بأنه ليس بشريف إذ شرفات الخالي الدالة على الشرف اشتقاقا هي في أمر خارج عن ذاته واستدل على أن لسان خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة فهي خشونة لسان خاله في حقه واستدل على أخذ خاله ما في يديه بتأذيه به وبأخذه من يديه في النوم بخشونته واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال ومجاذبة الرأي عليه على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب ما ليس له واستدل بصياحه على المجاذب له وقوله خل خالي على أنه يعين خاله على ظالمه ويشد منه واستدل على قهره لذلك المجاذب له وأن القاهر يده عليه على أن اسمه عبد القاهر على أن اسمه عبد القاهر وهذه كانت حال شيخنا هذا ورسوخه في علم التعبير وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله. فصل في قدوم وفد طيء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم فلما انتهوا إليه كلمهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. وقال صلى الله عليه وسلم ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه ثم سماه زيد الخير وقطع له فيد وأراضين معه وكتب له بذلك فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ينجو زيد من حمى المدينة فإنه فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له فردة أصابته الحمى بها فمات فلما أحس بالموت أنشد أمرتحل قومي المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجدي ألا رب يوم لو مرضت لعادني عوائد لم يبر منهن يجهد. قال ابن عبد البر وقيل بل مات في آخر خلافة عمر وله ابنان مكنف وحريث أسلما وصحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدا قتال أهل الردة مع خالد. فصل في قدوم وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق حدثني الزهري قال قدم الأشعث بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 80 أو 60 راكبا من كندة فدخلوا عليه مسجده قد رجلوا جممهم وتسلحوا ولبسوا جباب الحبارات مكففة بالحرير فلما دخلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم تسلموا قالوا بلى قال فما هذا الحرير في أعناقكم فشقوه ونزعوه وألقوه ثم قال الأشعث يا رسول الله نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ناسب بهذا النسب ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب. قال الزهري أو ابن إسحاق كان تاجرين وكان إذا سارا في أرض العرب فسئل من أنتما قال نحن بنو آكل المرار يتعززون بذلك في العرب ويدفعون به عن أنفسهم لأن بني آكل المرار من كندة كانوا ملوكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر بن كنانة لا نخفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وفي المسند من حديث حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كندة ولا يرون إلا أني أفضلهم قلت يا رسول الله ألستم منا قال لا نحن بنو النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا فكان الأشعث يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. وفي هذا من الفقه أن من كان من ولد النضر بن كنانة فهو من قريش وفيه جواز إتلاف المهر المحرم استعماله كثياب الحرير على الرجال وأن ذلك ليس بإضاعة والمرار هو شجر من شجر البوادي وآكل المرار هو الحارث بن عمرو بن حجر بن عامر بن معاوية بن كندة وللنبي صلى الله عليه وسلم جدة من كندة مذكورة وهي أم كلاب بن مرة وإياها أراد الأشعث وفيه أن من انتسب إلى غير أبيه فقد انتفى من أبيه وقفى أمه أي رماها بالفجور وفيها أن كندة ليس من والد النضر بن كنانة وفيه أن من أخرج رجل عن نسبه المعروف جلد حد القذف. فصل في قدوم الأشعريين وأهل اليمن. روى يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم قوم هم أرق منكم قلوبا، فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفددين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. وروينا عن يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار من في الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. فسكت ثم قال: إلا نحن يا رسول الله. فسكت ثم قال: إلا نحن يا رسول الله. قال: إلا أنتم كلمة ضعيفة. وفي صحيح البخاري أن نفرا من بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا يا بني تميم. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء نفر من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا. ثم قالوا: يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فصل في قدوم وفد الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صرد بن عبد الله الأزدي، فأسلم وحسن إسلامه في وفد من الأزد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن. فخرج صرد يسير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بجرش، وهي يومئذ مدينة مغلقة، وبها قبائل من قبائل اليمن، وقد ضوت إليهم خثعم، فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم، فحاصروهم فيها قريبا من شهر وامتنعوا فيها، فرجع عنهم قافلا حتى إذا كان في جبل لهم يقال له شكر، ظن أهل جرش أنه إنما ولى عنهم منهزما، فخرجوا في طلبه حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلا شديدا. وقد كان أهل جرش بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين منهم يرتادان وينظران، فبيناهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد العصر، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأي بلاد الله شكر؟ فقام الجرشيان فقالا: يا رسول الله، ببلادنا جبل يقال له كشر، وكذلك تسميه تسميه أهل جرش. فقال: إنه ليس بكشر ولكنه شكر. قال: فما شأنه يا رسول الله؟ فقال: إن بدن الله لتنحر عنده الآن. قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان فقال لهما: ويحكما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينعى لكما قومكما، فقوما فسأله أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما. فقام إليه فسأله ذلك فقال: اللهم ارفع عنهم. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى قومهما، فوجدا قومهما أصيبوا في اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر. فخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، وحمى لهم حما حول قريتهم. فصل في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر وجماد الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب من نجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثة، فإن استجابوا فاقبل منهم، وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلموا. فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، فقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل ويقبل معه وفدهم. فأقبل معه وفدهم، منهم قيس بن الحصين ذي الغصة، ويزيد بن عبد المدان، ويزيد بن المحجل، وعبد الله بن قراد، وشداد بن عبد الله. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدا. قال: بلى. قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: صدقتم. وأمر عليهم قيس بن الحصين، فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال أو من ذي القعدة، فلم يمكثوا إلا 4 أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في قدوم وفد همدان عليه صلى الله عليه وسلم. وقدم عليه وفد همدان منهم مالك بن النمط ومالك بن أيفع وضمام بن مالك وعمر بن مالك، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، وعليهم مقطعات الحبارات والعمائم العدنية على الرواحل المهرية والأرحبية، ومالك بن النمط يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إليك جاوزن سواد الريف في هبوات الصيف والخريف مخطمات بحبال الليف. وذكروا له كلاما كثيرا حسنا فصيحا، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أقطعهم فيه ما سألوه، وأمر عليهم مالك بن النمط واستعمله على من أسلم من قومه، وأمره بقتال ثقيف، وكان لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه. وقد روى البيهقي بإسناد صحيح من حديث أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب فأمره أن يقفل خالدا إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وأصل الحديث في صحيح البخاري، وهذا أصح مما تقدم. ولم تكن همدان تقاتل ثقيفا ولا تغير على سرحهم، فإن همدان باليمن وثقيف بالطائف. فصل في قدوم وفد مزينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روينا من طريق البيهقي عن النعمان بن مقرن قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 رجل من مزينة، فلما أردنا أن ننصرف قال: يا عمر زود القوم، فقال: ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعا. قال: انطلق فزودهم. قال: فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله، ثم أصعدهم إلى علية، فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل الجمل الأورق، فأخذ القوم منه حاجتهم. قال النعمان: وكنت في آخر من خرج، فنظرت وما أفقد موضع تمرة من مكانها. فصل في قدوم وفد دوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بخيبر. قال ابن إسحاق: كان طفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له: إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل وهو الذي بين أظهرنا فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وأخيه وبين الرجل وزوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمع منه. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: واثكل أمياه، والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان ما يقول حسنا قبلت، وإن كان قبيحا تركت. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برح يخوفوني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله عز وجل إلا أن يسمعنيه فسمعت قولا حسنا، فعرض علي أمرك. فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون عونا لي عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطرعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح. قال: قلت: اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مثله، وقعت في وجهي لفراق دينهم. قال: فتحول فوقع في رأس صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أنهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم وأصبحت فيهم، فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبا، فلست مني ولست منك. قال: لما يا بني؟ قلت: قد أسلمت وتابعت دين محمد. قال: يا بني فديني دينك. قال: فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك. ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم أتتني صاحبتي فقلت لها إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت لم بأبي أنت وأمي؟ قلت فرق الإسلام بيني وبينك، أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك. قال قلت فاذهبي فاغتسلي، ففعلت. ثم جاءت فعرضت علي الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأ علي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله إنه قد غلبني على دوس الزنا، فادع الله عليهم. فقال اللهم اهد دوسا، ثم قال ارجع إلى قومك فادعهم إلى الله وارفق بهم. فرجعت إليهم، فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين. قال ابن إسحاق فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، خرج الطفيل مع المسلمين حتى فرغوا من طليحة، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل، فقال لأصحابه إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي، رأيت أن رأسي قد حلق وأنه قد خرج من فمي طائر، وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في فرجها، ورأيت أن ابني يطلبني طلبا حديثا ثم رأيته حبس عني. قالوا خيرا رأيت. قال أما والله إني قد أولت. قالوا وما أولتها؟ قال أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي وحبسه عني فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني. فقتل الطفيل شهيدا باليمامة، وجرح ابنه عمرو جراحا شديدا، ثم قتل عام اليرموك شهيدا في زمن عمر. فصل في فقه هذه القصة. فيها أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب. وفيها أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم، ولا سيما تقليد من يمدح بهوى ويذم بهوى، فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى، ولم ينجح منه إلا من سبقت له من الله الحسنى. ومنها أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب أسهم لهم. ومنها وقوع كرامات الأولياء، وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين. فهذه هي الأحوال الرحمانية، سببها متابعة الرسول ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل. والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة، ومنها التأنس والصبر في الدعوة إلى الله، وألا يعجل بالعقوبة والدعاء على العصاة. وأما تعبيضه حلق رأسه بوضعه، فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره على الأرض، وهو لا يدل بمجرده على وضع رأسه، فإنه دال على خلاص من هم أو مرض أو شدة لمن يليق به ذلك، وعلى فقر ونكد وزوال رياسة وجاهل لمن لا يليق به ذلك. ولكن في منام الطفيل قرائن اقتضت أنه وضع رأسه، منها أنه كان في الجهاد ومقاتلة العدو أو لأولي الشوكة والبأس، ومنها أنه دخل في بطن المرأة التي رآها وهي الأرض التي هي بمنزلة أمه، ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه، وهذا هو إعادته إلى الأرض، كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فأول المرأة بالأرض، إذ كلاهما محل الوطء، وأول دخوله في فرجها عوده إليها كما خلق منها. وأول الطائر الذي خرج من فمه بروحه، فإنها كالطائر المحبوس في البدن، فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسه فذهب حيث شاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وهذا هو الطائر الذي رؤي داخلا في قبر ابن عباس لما دفن، وسمع قارئ يقرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه تكون الروح. ولهذا كانت أرواح آل فرعون في صور طير سود ترد النار بكرة وعشية. وأول طلب ابنه له باجتهاده في أن يلحق به في الشهادة وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة اليمامة واليرموك، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.